يبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
تمام السابعة مساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المساء الإخبارية نستهلها بالعناوين. حماس تكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية خان يونس وتعد الأسرى بالحرية، والفصائل تدعو لبناء منظمة التحرير بالشراكة وعدم التفرد. المجلس الوزاري المصغر يعقد اجتماعا طارئا لبحث ملفات هامة وقرار إسرائيل بهدم منزل عائلة الأسير خليل جبري. المصادقة على شرعنة 70 بؤرة استيطانية في الضفة، وقوات الاحتلال تقتحم قسم 2 في سجن ريمون. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أحيت حركة حماس اليوم ذكرى انطلاقتها 31 بمهرجان مركزي كبير في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة تحت عنوان مقاومة تنتصر وحصار ينكسر. وأكدت حماس أن مشاركة مئات الآلاف في مهرجان الانطلاقة هو تأكيد وتجديد على التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة وإصراره على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية. هذا واستخدمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس طائرات إسرائيلية مسيرة استولت عليها سابقا في تصوير مهرجان انطلاقة الحركة 31. وقال مقدم مهرجان حماس فور انتهاء فرقة الجوقة العسكرية للقسام إن سلاح الطيران القسامي يسير طائرات استولى عليها من العدو الإسرائيلي في سماء مهرجان الانطلاقة. من جانبه أوصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسائل عدة خلال كلمته في مهرجان حماس بذكرى انطلاقتها 31. وقال هنية إن تحرير الأسرى هي مسؤولية الجميع، وإن المقاومة التي حررت بعضا من الأسرى ستخرج الباقي من خلف القضبان، لافتا إلى أنه لن يطول الزمن حتى تحرير جميع الأسرى.
وإن المقاومة التي حررت بعضا منكم بطريقتها الخاصة ستحرركم بإذن الله، وستخرجكم من خلف القضبان لتعيشوا فوق هذه الأرض أعزة كراما. أقول لأسرانا الأبطال، لن يطول الزمن حتى نحرركم بإذن الله تعالى.
وحول عملية خان يونس أوضح هنية أن أماكن دخول وخروج القوات الخاصة الإسرائيلية معلومة ومعروفة بدقة وبتحديد دقيق لقيادة كتائب القسام.
أقول لكم أماكن دخول وخروج القوات الخاصة الصهيونية معلومة ومعروفة بدقة وبتحديد دقيق لقيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام. ثانيا، الأوقات التي دخلت فيها هذه القوة الصهيونية وخرجت فيها أيضا، الأوقات اللي دخلت وخرجت فيها هذه القوات الصهيونية أيضا معروفة بدقة وبتحديد دقيق لإخوانكم في كتائب الشهيد عز الدين القسام.
وأوضح هنية أن هناك ذخر أو ذخر أمني وفني مهم بين أيدي مهندسي القسام، وسيساهم في فهم آليات عمل القوات التي عملت في أكثر من مكان ودولة.
هناك ذخر أمني وفني مهم وكبير بين أيدي مهندسي القسام. هناك ذخر أمني وفني كبير ومهم بين أيدي مهندسي القسام، سيساهم في فهم آليات عمل هذه القوات التي عملت في أكثر من مكان وفي أكثر من دولة.
من جانبها، دعت الفصائل الفلسطينية إلى البحث الجدي في إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لإيقاف الإخصاء والتفرد وتعزيز مبدأ الشراكة من خلال مجلس وطني يضم الجميع ومنظمة تحرير تشكل مظلة وطنية للكل الفلسطيني. وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة في كلمة له نيابة عن الفصائل الفلسطينية أنه لا يمكن للجميع أو الجمع بين سياسة الرهان على بقايا اتفاق أوسلو وبين سياسة مقاومة صفقة القرن، بل المطلوب هو حسم الموقف بشكل نهائي من اتفاق أوسلو.
وفي هذا السياق لا بد من التأكيد أنه لا يمكن الجمع بين سياسة الرهان على بقايا اتفاق أوسلو وبين سياسة مقاومة صفقة القرن ودرء مخاطرها على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بل أن الشرط اللازم للدخول الجدي في معركة التصدي لصفقة العصر هو في حسم الموقف النهائي من اتفاق أوسلو وتبني بدلا من الرهان عليه استراتيجية جديدة وبديلة هي استراتيجية الخروج من أوسلو.
ودعا أبو ظريفة لاستعادة الوحدة الوطنية مشيدا بالوحدة التي تجسدت في مسيرات العودة وغرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية.
الخطوة الأولى استنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية وفي المقدمة استعادة الوحدة. إن الوحدة الميدانية التي تجسدت في مسيرات العودة وكسر الحصار والتي حققت أولى ثمارها بإجبار الاحتلال على الإقرار بموجبات تخفيف الحصار وغرفة العمليات المشتركة التي شكلت إنجازا مهم من إنجازات الوحدة بين أجنحة المقاومة وما شكلته من نقطة ارتكاز مهمة في تحقيق الانتصار، فهذه الوحدة تشكل أساساً متيناً في مكافحة ظواهر الانقسام وتداعياتها.
من جانبه، أكد الناطق باسم حركة حماس حزم قاسم أن الاحتفال بانطلاقة الحركة هو احتفال لكل الشعب الفلسطيني وليس فقط لحماس لدعم مبدأ المقاومة والالتفاف خلفها.
من يحتفل اليوم بهذه الذكرى ليس أبناء حماس بل أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته. هنا في ساحات الكتيبة تحتشد الجماهير أطفالا وشيوخا شبابا وشيبا رجالا ونساء ليلتفوا حول الخيار الذي مثلته حماس، خيار المقاومة الذي أثبت في كل مرة أنه الخيار الأنجع والأقصر تحصيل الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الثوابت الفلسطينية.
وقال قاسم إن المقاومة سطرت البطولات في أكثر من ميدان، مشددا على أن هذه الذكرى للتأكيد على الصمود والوقوف خلف المقاومة.
هي مقاومة تنتصر كما رأينا جميعا في مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار وقدرتها على فرض إرادة شعبنا على الاحتلال، رأيناها في عملية حد السيف في كشف القوات الخاصة وقتل قائدها ثم بعملية الرد الكبيرة التي قامت بها المقاومة مجتمعة. المقاومة تنتصر في الضفة حينما تتالف العمليات في ذكرى انطلاقة حماس التي قامت بها كتائب القسام هناك في رام الله وفي نابلس. نحن أمام ذكرى لنعيد تجديد تمسكنا بهذا الخيار والتأكيد على أن الشعب كل الشعب يقف خلف مقاومته.
قالت مسؤولة الحركة النسائية رجاء الحلبي أن حماس منهاجها هو دمج النساء في العمل السياسي والدعوي منذ تأسيسها، معتبرة أن حماس تهتم بشراكة المرأة في كافة أشكال عملها.
شيء طبيعي أنه ليست القضية قضية أنها فطنت، هذا بالنسبة لنا هو منهاج حياة، هو منهاج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أتحدث إليكم من هذا المنبر فإنني أقول أنا أنتمي لهذه الحركة المباركة من سنة 1979، أي منذ بدايات العمل من فضل الله، عندما انطلقنا إلى بيوت الله وعندما انطلقنا في الجامعة الإسلامية فتم تأسيس الكتلة الإسلامية، كنا نحن والشباب في نفس العام. الكتلة الإسلامية تأسست على يعني بشقيها، الشق الشباب وشق الشابات، في نفس العام سنة 1980 و 81. فمن أجل ذلك أقول بأنه ليست قضية أنها فطنت أو لا تفطن، نحن نعتبر بأن هذا هو منهاج حياة. الحياة لا تقوم إلا بالشراكة بين الرجل وبين المرأة.
بدورها قالت مسؤولة الحركة النسائية رشا فاروق في المنطقة الغربية في رفح أن فعاليات الحركة بدأت منذ الشهر الحالي، وتنوعت الفعاليات حيث نظمت عدد من المسابقات واللقاءات التعريفية عن الحلقة.
يعني احنا في المنطقة الغربية في محافظة رفح بدأنا الفعاليات للانطلاقة من اول شهر ديسمبر، يعني من 1/12 بدأت بتجميع الاخوات في لقاء للتحشيد بحضور مسؤول الحركة في رفح. ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين قمنا بالعديد من الفعاليات، منها كانت وقفات كانطلاقة مصغرة في مسجد شعب من مساجد المنطقة الغربية، وقمنا ببداية مسابقة. المسابقة دي كانت بتتحدث عن الانطلاقة، تاريخ الانطلاقة، مين هم المؤسسين للحركة، يعني بحيث ان الاخوات يكون ما شاء الله عندهم معلومات كثيرة عن الحركة وتاريخ الانطلاقة وتاريخ الحركة. يعني
في الضفة المحتلة أصيب شابان بجروح بعد أن دهستهما مركبة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة. وأفاد شهود عيان أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية عندما صدمتهما مركبة تابعة لجيش الاحتلال، ووصفت إصابتهما بالطفيفة. من جانب آخر قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن سياسة الاحتلال بهدم بيوت المقاومين لن تفلح في كسر إرادة شعبنا عن مواصلة طريق المقاوم. وأكد بدران في تصريح صحفي أن عائلة أبو حميد هي مثال حي على إرادة شعبنا، فالعائلة يهدم منزلها للمرأة الثالثة وأبناؤها لا يتوقفون عن المقاومة. قالت صحيفة هارتس العبرية إن هدم منازل منفذي العمليات لا تشكل أي رادع لوقف الهجمات. واتخذت الصحيفة من عملية هدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري 3 مرات قبل العملية الأخيرة مثالا على أن عمليات الهدم لا تشكل أي رادع، مشيرة إلى أن أفراد العائلة استمروا في تنفيذ هجمات في السابق حتى بعد عمليات تدمير منزلهم. وذكرت أن عائلة الشهيد صالح البرغوثي من كوبر هي الأخرى استعدت لإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه بكل هدوء، وذلك يظهر مدى فشل هذه السياسة وأنها لا تشكل رادعا حقيقيا. قال وزير التعليم الإسرائيلي زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بنت أن الفلسطينيين توقفوا عن الخوف من إجراءات الجيش الإسرائيلي، وبالتالي عادت الجرأة لتنفيذ العمليات مجددا. وأكد بنت أنه لغايات ردع منفذي العمليات مفترضين أو اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصويت على مسودة قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى داخل الضفة وخارجها. وينص القانون بصيغته المعدلة على سماح الكابينت بإبعاد أفراد من عائلة منفذي العمليات الذين يثبت مشاركتهم بتقديم يد العون لأبنائهم منفذي العمليات إلى مناطق أخرى بالضفة وقطاع غزة. هذا ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينيت مساء اليوم اجتماعا طارئا لبحث ملفات وصفت بالهامة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع موجة من الهمجات أو الهجمات في الضفة المحتلة، كذلك عملية درع الشمال المستمرة على حدود لبنان بحثا عن أنفاق تابعة لحزب الله، وذلك وفق صحيفة معارف العبرية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اكتشاف نفق هجومي رابع يتبع لحزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان. ونقل موقع ولا العبري عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن قوات الجيش العاملة على الحدود الشمالية ضمن عملية ردع أو درع الشمال تمكنت من اكتشاف نفق هجومي رابع امتد من الأراضي اللبنانية نحو الداخل، مشيرا إلى أنه تم تفخيخ هذا النفق. وقع قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء نداف بدان أمرا عسكريا يقضي بهدم منزل عائلة الأسير خليل جبارين 17 عاما من بلدة يطا جنوب الخليل بحجة تنفيذ عملية طعن بالقرب من المجمع الاستيطاني غدش عطسيون جنوب بيت لحم في شهر أيلول الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن. وفيما يتعلق بتسليم الإخطار الذي تسلمه أو تسلمته عائلته قبل أسابيع، قال جيش الاحتلال إن الشقة التي يسكنها منفذ العملية تقع في الطابق الثالث من عمارة سكنية مكونة من ثلاث طوابق، حيث أمهل الاحتلال الاعتراض على الإخطار حتى الثاني من كانون الأول 2018. هذا وأعلن جيش الاحتلال عن اعتقاله لمنفذ عملية بيت إيل التي وقعت صباح الجمعة وتسببت بإصابة جندي بجراح خطيرة. وذكر ناطق بلسان جيش الاحتلال في بيان له أنه جرى اعتقال الفلسطيني بعد أن سلم نفسه لقوات الجيش في رام الله وجرى تحويله للتحقيق. من جانب آخر، تحولت مناطق شمال الضفة المحتلة لمسرح لاعتداءات المستوطنين، حيث أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن المستوطنين اعتدوا على مركبات المواطنين شمال الضفة المحتلة والمارة على الطرق الرئيسية، فيما تصدى الأهالي لمحاولات اقتحام عدد من القرى والبلدات.
كان هناك إغلاق لحاجز حوارة وحاجز زعترة بسبب وجود المستوطنين بجنون وبكثافة على هذه الحواجز، وقيام بتكسير سيارات، حاجز بيت فريق قام بتكسير سيارات، حاجز عناب ما طريق ما بين نابلس وطول كرم قبل حاجز عناب كان هناك وجود للمستوطنين وقام بتكسير السيارات. في بالقرب من بلدة ياسوف على مدخل بلدة ياسوف كان هناك مستوطنين مستوطنة تفوح يركبون خمس دراجات نارية وقاموا بإلقاء قضبان حديدية على سيارات المارة. منطقة كفر لاكف شرق القريقية شهدت محاولة اقتحام للمستوطنين، تم صد الهجوم من قبل الأهالي في بلدة كفر لاكف، وأيضا بلدة كفر قدوم صدت الهجوم، وبلدة صبصتي أيضا كان هناك صد الهجوم.
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون التسوية الثاني والذي يتيح شرعنة وتبييض 70 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة. وذكرت صحيفة معارف العبرية أن مشروع قانون صدق عليه بالإجماع في اللجنة الوزارية، في حين يتيح القانون للبؤر الاستيطانية القائمة بتسوية أوضاعها لتحويلها إلى مستوطنات رسمية. وسبق للمحكمة اللوائية التابعة للاحتلال في القدس المحتلة أن أصدرت حكما بشرعنة بؤرة متسبي كريم شمالي شرق رام الله شمال القدس المحتلة بناء على هذا البند، وهي مستوطنة أقيمت من قبل سلطات الاحتلال على أراض فلسطينية خاصة. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القسم الثاني في سجن رومون فجر اليوم، أجرت تفتيشا في كافة الغرف وعبثت بمقتنيات الأسرى. وقالت الهيئة في بيان لها إن إدارة السجن قامت بنقل جميع أسرى القسم وعددهم 120 أسيرا من أسرى حركة فتح لأقسام أخرى. أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، والذي أنهى زيارته للأسير الجريح صالح البرغوث 52 عاما من بلدة كوبر شمالي غرب رام الله، أن حالته الصحية استقرت، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في مستشفى بن سليون في منطقة بتيح تكفى، حيث تم قطع ساقه اليسرى من الأسفل. وأضاف عجوة أنه تم نقل الأسير البرغوث فور اعتقاله إلى مستشفى هداسة، ومن ثم نقل إلى مستشفى نيلسون في بتيح تكفى، حيث أجريت له عملية البتر، ولازال موجودا حتى هذه اللحظة، وهو يعاني من مرض السكري قبل الاعتقال، وقام بإبلاغ الجنود الذين اعتقلوه. مستمعين، نشرة الأخبار المسائية مستمرة معكم، وفيها بعد الفاصل صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية لخمسين ألف أسرة الأسبوع الجاري.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة، أنت بعيد عن كواليسها. اهتمامات، لك شغف بها. واقتصاد، يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أعلن مصدر في وزارة المالية عن صرف مساعدات نقدية $100 لخمسين ألف أسرة في قطاع غزة ضمن الدفعة الثانية من المنحة القطرية الأسبوع الجاري. وانتهت وزارة التنمية الاجتماعية من تجهيز قوائم أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية من الناحية القانونية والمعايير المختلفة. وقال وكيل الوزارة الدكتور يوسف إبراهيم في تصريح سابق لوكالة الرأي إن الوزارة ستقوم بنشر رابط خاص عبر الموقع الإلكتروني يضم أسماء كافة الأسر التي يمكنها الاستفادة من دورة جديدة من المساعدات النقدية على مستوى قطاع غزة. في موضوع آخر، استنكر المكتب الإعلامي الحكومي الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين الصحفيين الفلسطينيين، معتبرا ذلك دليل على هنجهية وهمجية الاحتلال الإسرائيلي في قمع المتظاهرين خلال مسيرات العودة وكافة الفعاليات السلمية. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
لم تتوقف جرائم قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في كل بقعة على ثرى فلسطين المحتلة، بغية إبعادهم عن مسرح الجريمة وثنيهم عن مواصلة مسيرتهم وبث رسالتهم الإعلامية السامية. هذه الجرائم كان آخرها إصابة الزميل الصحفي عطية درويش الذي يعمل مصورا لوكالة الرأي الفلسطينية بقنبلة غاز بالوجه خلال تغطيته لأحداث فعاليات مسيرة العودة التي حملت شعار المقاومة وما تحق المشروع شرق مدينة غزة.
أنا كنت اليوم على الحدود بصور زي صحفي ولابس أدوات السلام المهنية، فجأة ما بشوف الغير في إشي بخبط وجهي، وقعت على الأرض. بعد هيك ما بعرف إيش صار، رغم الإصابة اللي صابتها أنا إن شاء الله الرسالة مستمرة، ورسلتنا كإعلاميين فلسطين لازم تستمر رغم الإصابات اللي بنت من الاحتلال.
مدير وكالة الرأي الفلسطينية إسماعيل الثوابتة أكد أن الصحفي المصاب عطية درويش كان يحمل كاميرته ويرتدي الزي الخاصة بالصحفيين، مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين.
عطية درويش مصور وكالة الرأي كان في مهمة عمل صحفية بحتة. عطية عندما تم استهدافه بقنبرة غاز كان يلبس البزة الخاصة بالصحفيين ومكتوب عليها بريس، وهي كانت دليل أيضا على أن هذا الاحتلال المجرم ارتكب هذه الجريمة مع سبق الاصرار والترصد، وكان يعلم أن هذا المصور هو مصور صحفي. اليوم نحن هنا نتضامن مع مصور وكالة الرأي الفلسطينية ونقول له أننا كلنا معك.
المكتب الإعلامي الحكومي بدوره استنكر الاستهداف المباشر من الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، معتبرا إياه دليلا على عنجهية وهمجية الاحتلال في قمع المتظاهرين خلال مسيرات العودة. والحديث لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف:
هذه الإصابة الجديدة لمصور وكالة الرأي الفلسطينية وأحد العاملين في المكتب الإعلامي الحكومي الزميل عطية درويش من خلال استهدافه بقنبلة غاز بشكل مباشر في الوجه، مما خلف إصابة يعني فوق المتوسطة، هي دليل جديد على هذه العنجهية وهذه الهمجية التي يقوم بها الاحتلال، ظنا منه ووهما منه بأنه يمكن بذلك أن يمنع الرسالة الفلسطينية من الوصول.
الأداء البطولي للطواقم الإعلامية والصحفية الفلسطينية التي تواكب الأحداث الميدانية لحظة بلحظة وتواصل نقل الحقيقة التي أرعبت الاحتلال وفضحت صورته الإجرامية على مرأى ومسمع العالم أجمع، يتواصل بجهود الصحفيين الفلسطينيين الذين يشكلون عينا شاهدة للعالم أجمع على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين.
وقع مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهدي في مكتبه مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعاون الدولي في غزة بقيمة 460 ألف دولار لتوفير أدوية لمرضى السرطان، وذلك خلال لقائه بمدير المكتب المهندس فهد الهندي. كما تم الاتفاق على دعم مؤسسة التعاون الدولي لأقسام الحروق في المستشفيات عبر مشروع سيتم تخصيصه لذلك، والاتفاق على ضرورة التواصل والتنسيق المشترك بين الطرفين للارتقاء بالعمل الصحي. في سياق آخر، أعلنت الحكومة الإسبانية عن إقرار مساهمة إضافية لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بقيمة 10 ملايين يورو. وقالت السفارة الإسبانية إن هذه المساهمة ستوجه إلى تمويل النشاطات الاعتيادية للوكالة التي تهدف بالدرجة الأولى لتقديم الدعم الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاعي الصحة والتعليم. وأضاف أن هذه المساهمة تأتي ردا على قرارات الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عن الأونروا والتي أدت إلى تدهور الأوضاع المالية لها. مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. عودة للتذكير بالعناوين: حماس تكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية خان يونس وتعد الأسرى بالحرية، والفصائل تدعو لبناء منظمة التحرير بالشراكة وعدم التفرد. المجلس الوزاري المصغر يعقد اجتماعا طارئا لبحث ملفات هامة، وقرار إسرائيلي بهدم منزلة عائلة الأسير خليل جبري. المصادقة على شرعنة 70 بؤرة استيطانية في الضفة، وقوات الاحتلال تقتحم القسم الثاني في سجن ريمون. نهاية نشرة المساء الإخبارية، دمتم بعز وسلام.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة، تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.ES.